الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن فإن أكثر كنا حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. عن أم عطية قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وعن أم عطية قالت: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. في الحديث الأول ما ذكر سابقا من الفوائد، وفيه زيادة على ما لم يذكر، أن الخطيب ينبغي أن يذكر الناس بتقوى الله. التذكير بتقوى الله وإن تكرر، لأن تقوى الله هي الدين كله، فمن اتقى الله جاء في حياته دين الله كاملا، لأن تقوى الله هو فعل المأمورات وترك المنهيات، فتقوى الله يكون بفعل المأمورات وبترك المنهيات. وفيه أيضا حث الناس على طاعة الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، ذكرهم بتقوى الله قال الراوي، وحثهم على طاعته. وفيه أيضا حث على بعض الطاعات، فحثهم على الصدقة، كما مر في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال للناس: تصدقوا تصدقوا، فحثهم على نوع معين من الصدقة، ذلك أن الصدقة من أسباب النجاة من النار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: تصدقن فإن أكثر كنا حطب جهنم، تصدقن فإن أكثر كنا حطب جهنم، فتكون الصدقة واقية من عذاب جهنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أكثر كنا حطب جهنم، والذي يقيكن من عذاب جهنم الصدقة. فالصدقة من دوافع العذاب، الصدقة من دوافع عذاب جهنم. وفي هذا الحديث أيضا بذل النصيحة والإغلاظ لمن احتيج إلى ذلك، وبيان الحقائق للناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخادع أصحابه، ما كان يخادع الرجال ولا النساء، قال لهم بصراحة ووضوح في يوم عيد: أكثر كنا من أهل النار، فإن أكثر كنا حطب جهنم. أكثر النساء من حطب جهنم، ما كان يجاملهن ولا يداهنهن، بل يبين الحقيقة، ذلك حرصا على النجاة. وفيه كذلك في هذا الحديث ما كان من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، من نساء الصحابة رضي الله عنهم، في المبادرة إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فتصدقنا، قال: تصدقنا فإن أكثر كنا حطب جهنم. ماذا فعلنا؟ قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن. من أقرطتهن، والقرط هو ما يعلق في الأذن، من أقرطتهن وخواتمهن، الخاتم هو ما يلبس باليد. فقال: تصدقن فإن أكثر كنا حطب جهنم. جعلت المرأة تلقي حليها التي تلبسها، يعني هي ما كانت متهيئة لذلك، يعني ما كانت متهيئة للصدقة قبل ذلك، لكن هي الآن ماذا تلبس؟ تلبس حليا في يدها، فألقت ما في يدها من الحلي وألقت ما في يدها من الخواتم كذلك تلبس قرطا في أذنها، قال فيلقين من أقرطتهن، تخلع ما في أذنها وتلقيه صدقة لله تعالى، صدقة لله. فإذا فيه مبادرة الصحابيات لامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يحثهن على الصدقة فيبادرن بها ولا يتأخرن، رضي الله عنهن وأرضاهن، مباشرة يبادرن بالصدقة. وأمر آخر فيه في هذا الحديث جواز لباس الذهب المحلق، جواز لباس الذهب المحلق. وعلى هذا قول جمهور أهل العلم، الذهب المحلق اللي هو على شكل حلقة، يعني على الذي مثل الخاتم مثلا، الإسوارة، العقد، هذا يسمى ذهب محلق، ففي هذا جواز لباس الذهب المحلق. هذا قول جمهور أهل العلم بجواز لباس الذهب المحلق، وذكر بعضهم الإجماع، يعني إجماع العلماء أن لباس الذهب المحلق حلال جائز، وأنه ليس محرما. والأحاديث التي وردت وظاهرها أن الذهب المحلق حرام، إنما المراد بها الصدقة، أن النساء لم يخرجن زكاة هذا المال، النساء لم يخرجن زكاته، وليس المراد أن المحلق بذاته محرم. فالجمهور جمهور العلماء أن المرأة يجوز لها أن تلبس الذهب المحلق، وخالف بعضهم ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، ومن أحسن من رد هذا القول الشيخ حماد الأنصاري في رسالة اسمها إباحة الذهب المحلق، رسالة في الرد على من منع من لباس الذهب المحلق. ومما استدلوا به هذا الحديث، يلقين من خواتمهم، الخاتم ذهب محلق، ذهب محلق، وغير ذلك من الأحاديث المبينة لجواز لباس الذهب المحلق. ففي هذا جواز لباس المرأة الذهب المحلق، وهذا قول جمهور أهل العلم، وإن خالف البعض فالخلاف في هذا في هذه المسألة غير قوي، بل غير معتبر، بل الشيخ ابن باز رحمه الله كان يقول الأحاديث الواردة في النهي عن لباس الذهب المحلق أحاديث شاذة لا عمل عليها، حديث يعني ليست صحيحة، ليست ثابتة، لا عمل عليها، بل أحاديث الصحيحة الثابتة الكثيرة بخلاف ما ورد، يعني بخلاف ما ذكر من حرمة الذهب المحلق. وفي هذا الحديث كذلك جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، هل يشترط للمرأة إذا أرادت أن تتصدق بمالها أن تستأذن زوجها؟ هذه مسألة ذكرت، هل المرأة يجب عليها أن تستأذن زوجها إذا أرادت الصدقة، إذا أرادت أن تتصدق؟ الجواب لا، هذا قول جمهور العلماء، قالوا لا يشترط للمرأة إذا أرادت أن تتصدق أن تستأذن زوجها. امرأة تملك مثلا مالا تريد أن تتصدق بألف بألفين، لا يشترط أن تستأذن زوجها، تتصدق هي لله، هي مال لها، فلا يشترط إذن زوجها إذا أرادت أن تتصدق. قال النووي هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. قال مالك الإمام مالك لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجها. الإمام مالك كان يقول لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجها، يعني امرأة تملك 3000 مثلا فأرادت أن تتصدق ب1500 دينار، الإمام مالك يقول لا يجوز لأن هذا زاد على الثلث، تتصدق ب1000 دينار، قال فيش مشكلة، هذا ثلث مالها، هي معها 3000 تتصدق ب1000 لا بأس، لكن ما زاد على الثلث فلا بد من رضاء زوجها. ولكن أيها الأخوة لا دليل على هذا، بل الأدلة تخالف ما ذكره الإمام مالك رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر واستدل بهذا الحديث على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين كالثلث، قال خلافا لبعض المالكية، قال ووجه الدلالة أن النبي ما استفصل من النساء، لما المرأة تمسك حليها وتتصدق به تخلع خواتمها وتتصدق به، قرطها وتصدق به. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هل هذا الثلث؟ لابد أن تستأذني زوجك إذا كان أكثر من الثلث. هل النبي قال ذلك؟ لا. فهناك قاعدة فقهية تقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فالنبي ما استفصل منها، يعني لو استفصل من النساء قال على رسلكن: هل هذا المال الذي تتصدقن به فوق الثلث أو دون الثلث؟ فلما لم يستفصل دل ذلك على جواز عموم صدقة النساء ولو بغير إذن زوجها، ولو بغير إذن زوجها. وأما حديث لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، فقد نقل أهل العلم أن هذا الحديث لا يصح يعني سنده، وبعضهم حسنه وقال هذا حديث حسن، لكن هو قالوا لا يصح، إنما الحديث فيه ضعف ويعارض الأحاديث الصحيحة الكثيرة الثابتة في جواز صدقة النساء دون إذن زوجها. ولذلك القرآن قال: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، فجعل لهن حق التصرف. قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال: من بعد وصية يوصين بها أو دين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لزوجة الزبير قال: ولا توعي فيوعي الله عليك، يعني تصدقي لا توعي فيوعي الله عليك. فرغب النساء في الصدقة، ولو أن المسألة تحتاج إلى إذن الزوج لقال: لا ينبغي لإحداكن أن تتصدق إلا بإذن زوجها. فهذه فائدة، يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها ولو بغير إذن زوجها، مدام صدق لله تتصدق ولو بغير إذن زوجها كحكم شرعي، ولو زاد على الثلث، ولو زاد على الثلث. لكن لا شك أن يقال إن من حسن العشرة بين الرجل وامرأته أن المرأة تشاور زوجها، يعني بعض الرجال ربما يغضب: أنت تصدقت بكذا وكذا، مع أن المال هو مالها، شرعا لا يحق له أن يغضب، لكن من حسن العشرة بينها وبين زوجها أن تكلمه بذلك، وأن تقول له قبل أن تتصدق بشيء من مالها، وأن تخبره، وأن تسترضيه إذا أرادت أن تفعل ذلك. هذا من حسن العشرة. أما كأصل الحكم الشرعي فيجوز للمرأة أن تتصدق من مالها ولو بغير إذن زوجها، ولو زاد على الثلث، ولو زاد على الثلث. وفي هذا الحديث حديث النساء: حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، قال: فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين. قامت امرأة من سطة النساء، قيل أصلها من وسط النساء، سطة النساء يعني من وسط النساء. من وسط النساء بعض العلماء أن قالوا هذه المرأة كانت جالسة في وسط النساء، يعني النساء يجلسن في حلقة مثلا، وهذه المرأة التي قامت في وسطهن كانت جالسة. وقال آخرون من سطة النساء يعني من خيار النساء، من سطة النساء يعني من خيار النساء. والتأويل الأول أقوى، لأن هناك روايات كثيرة جمعت في أن هذه المرأة ليست من خيار النساء، وليست من ذوات المنزلة بين النساء، بل هناك الروايات الكثيرة أن هذه المرأة من سفلة النساء، من سفلة النساء، بمعنى أنها ليست من ذوات المنزلة بين النساء، بل من سفلة النساء. قال: سفعاء الخدين. سفعاء الخدين، السفع أيها الإخوة هو تغير الوجه بالسواد المشرب بالحمرة. سفعاء الخدين وجهها لونه أسود قريب في مشرب بحمرة، أسود مشرب بحمرة، وقالوا هذا قريب من الشحوب، يعني وجهها، وجه تلك المرأة. جابر يصف هذه المرأة، يقول: هذه المرأة سفعاء الخدين، يصف خديها. سفعاء الخدين يعني وجهها شاحب أسود مشرب بحمرة، هكذا وصف هذه المرأة سفعاء الخدين. طبعا هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي يستدل بها من قال بوجوب بجواز كشف المرأة لوجهها. مسألة هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها، هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها، هذه مسألة من مسائل الخلاف، وهي مسألة يقول بعض العلماء عنها من عويصات المسائل، من عويصات المسائل، لأنه فعلا الأدلة فيها أخذ ورد. فمثلا مما استدل به القائلون بالجواز قال يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، مع أن هؤلاء طبعا يقولون بأفضلية تغطية المرأة لوجهها، قالوا الأفضل أن تغطي المرأة وجهها، لكن امرأة لا تغطي وجهها تلبس لباسا ساترا لا تغطي وجهها وكفيها، قال هذه امرأة سترت الواجب عليها شرعا ولكنها لم تأتي بالأفضل بالأحسن، فقالوا التغطية الوجه والكفين فضيلة وليس فريضة، قالوا فضيلة يعني المرأة التي تغطي وجهها وكفيها مأجورة جزاها الله خير، لكن التي لا تغطي لا تؤثم. بينما ذهب فريق آخر إلى وجوب تغطية الوجه والكفين. لما نقول وجوب تغطية الوجه والكفين أي أن المرأة التي تكشف وجهها وكفيها آثمة، هذا معنى وجوب تغطية الوجه والكفين. هذان قولان أيها الإخوة لأهل العلم، ولكل فريق من هؤلاء أدلة، مش دليل واحد، أدلة وأدلة أيها الإخوة كثيرة، بل صنفت المصنفات والردود في هذا الباب، صنفت المصنفات والردود في هذا الباب. فالذين ذهبوا مثلا إلى وجوب تغطية الوجه، إلى وجوب تغطية الوجه، قالوا إن الله تعالى قال وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قالوا هذا الحجاب اللي هو الحاجز بين أمهات المؤمنين وبين الرجال، إذن هذا يدل أن النساء جميعا يشتركن في العلة من الحجاب، وهي ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأيضا قالوا يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين علينا من جلابيبهن، قال يدنين يدخل فيه ستر جميع الوجه أيضا والكفين جميع البدن، يدنين عليهم الجلباب يستر جميع البدن، هكذا قالوا. وقالوا حديث مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان يعني زينها في نظر الرجال، فوصفها جميعا بأنها عورة. كذلك عائشة في حديث صفوان بن معطل في قصة الإفك قالت عائشة وكان يعرفني قبل نزول الحجاب، قال فخمرت وجهي بجلبابي، خمرت وجهي يعني أنا ما رأيته، لما رأيته كان يعرفني أنا غطيت وجهي. وتقول أسماء بنت أبي بكر قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام، نغطي وجوهنا، أسماء تقول نغطي وجوهنا من الرجال. فذهب هؤلاء إلى أن تغطية الوجه والكفين واجب، وأن المرأة التي تكشف وجهها وكفيها آثمة، قالوا المرأة التي تكشف وجهها وكفيها آثمة، بل تغطية الوجه والكفين على سبيل الوجوب. بينما ذهب طائفة أخرى إلى أنه يجوز كشف الوجه والكفين، وأن ستر الوجه والكفين مستحب وليس واجبا، واستدلوا بحديث أسماء بنت أبي بكر لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، وقالوا هذا أصرح دليل، يعني قال إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه، وفعلا هذا أصرح دليل، دليل صريح أنه قال لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن لو كان هذا الحديث صحيحا لكان فاصلا في محل النزاع، لكن هذا الحديث رواه أبو داود وفي سنده أربع علل، يعني ليس علة واحدة، في سنده أربع علل تجعل هذا الحديث حديثا ضعيفا لا يصح في الاستدلال، وإنما تكون الحجة بالأحاديث الصحيحة الثابتة. فقالوا هذا الحديث، هم الذين استدلوا بجواز الكشف قالوا هذا الحديث واضح بين، لكن ردوا عليهم قالوا أنتم تقولوا لابد نستدل بحديث صحيح، هذا حديث ضعيف. واستدلوا بهذا الحديث كذلك، وهو حديث امرأة سفعاء الخدين، قالوا دليل أنها كاشفة لوجهها. كيف عرف جابر أن هذه المرأة سفعاء الخدين؟ إذن هذه المرأة كاشفة وجهها وبأمام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لو كان كشف الوجه أو الكفين حراما لقال لها اتق الله أيتها المرأة وغطي وجهك وغطي وجهك، لكن هذه المرأة كانت كاشفة لوجهها بالنص الصريح سفعاء الخدين. العلماء الذين قالوا بالوجوب قالوا طيب إن كنتم ريحا لقد وجدتم إعصارا، هم ردوا عليهم، ما قالوا طيب والله استسلمنا لهذا وسلمنا لهذا القول الذي قلتموه، هذا الاستدلال الذي استدللتم به، لا، قال سفعاء الخدين. قال ابحث الروايات تجد رواية أن هذه المرأة من سفلة النساء، فهذه المرأة ليست من الحرائر إنما هي من الإماء، إنما هي من الإماء، والإماء لا يجب عليهن كما يجب على الحرائر. قال هذه المرأة لقامة سفعاء الخدين ليست من الحرائر، هي أمة من الإماء، الإماء لا يجب عليهن تغطية الوجه، حتى اللي قالوا بوجوب تغطية الوجه قالوا الإماء لا يغطين وجوههم، الإماء هي مسلمة لكن أمة مملوكة لا تغطي وجهها، فقالوا هذا يدل أنها من سفلة النساء، يعني أنها امرأة أمة وليست حرة، فلذلك قالوا إن الإماء لا يجب عليهن تغطية الوجوه. ولذلك في حديث الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج صفية قال فقال الناس ماذا قالوا؟ إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فإنما يريد أن يتخذها ملك يمين، إن حجبها هي من أمهات المؤمنين، لكن إذا ما حجبها هي من الإماء. فإذا الإماء قالوا اللي أوجبوا قالوا هذه امرأة أمة والأمة لا يجب عليها تغطية الوجه. وقال آخرون هذه امرأة اللي بحثوا بالروايات قالوا هذه امرأة من القواعد من النساء، ربما تكون من القواعد من النساء، امرأة كبيرة في السن، والقواعد من النساء لا ليس لهن من الحكم مثل الشابات الشواب، لا، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، امرأة كبيرة بالسن. وثالثا قالوا هذا كان قبل نزول آية الحجاب، هذا كان قبل نزول آية الحجاب، وأثبتوا ذلك بالأدلة. طبعا هذا وجه من أوجه الفهم للأدلة الشرعية. سبحان الله، الفقهاء أيها الإخوة من أكثر الناس فهما وعقلا، شوف أذكياء فقهاؤنا أذكياء. شوف فريق قال يجوز للمرأة أن تكشف وجهها بهذا النص سفعاء الخدين، وفريق قال لا، أنتم تظنون أن استدلالكم بهذا يسلم لكم؟ لا، هناك ثلاثة أجوبة على هذا، إنها ربما تكون امرأة من قواعد النساء، من القواعد من النساء، وأن هذا قبل نزول آية الحجاب، وثالثا هذه المرأة من الإماء وليست من الحرائر، ليست من الحرائر. وطبعا هناك كتاب أيها الإخوة للشيخ مصطفى العدوي اسمه الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين، طبعا هو من القائلين بوجوب أن تغطي المرأة وجهها وكفيها، الوجوب يعني المرأة ما بتغطي آثمة، هذا معنى الوجوب، هو من القائلين بالوجوب. الذين قالوا بالاستحباب رد عليهم وبين الأوجه التي ذكروها في الاستدلال، اسمه الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين، أتى عليها دليلا دليلا. وعلى كل فنقول لا نستطيع نجزم مثلا جزما نقول، لكن نقول في هذا الزمان الأفضل للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها، والمرأة التي تغطي وجهها وكفيها مأجورة أكثر من التي لا تغطي، لأنها بالإجماع أيها الإخوة أمهات المؤمنين كن يغطين وجوههن، الوجوه والأكف، أمهات المؤمنين كن يغطين الوجه والكفين، فالمرأة التي تغطي وجهها وكفيها متشبهة بأمهات المؤمنين فأفضل، لا شك أنه أفضل. لكن السؤال الآن هي آثمة اللي بتكشف وجهها وكفيها ولا مش آثمة؟ هنا محل النزاع. طبعا طلع فريق ثالث مجرم، طلع فريق ثالث مش لا من الفقهاء ولا، قالوا المرأة التي تغطي وجهها وكفيها آثمة. ما شاء الله، لا علم ولا دين ولا عقل. قال المرأة اللي بتغطي وجهها وكفيها آثمة. وصنف بعضهم في مصر قال تذكير الأصحاب، كتاب اسمه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، اسمه تحريم محرم، يحرم على المرأة أن تغطي وجهها، تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، أنه حرام. فواحد من المشايخ قال له أنت يعني مولع بهذا السجع، يعني ألف لك شيء تنفع أمة الإسلام، يعني هسه قضية أمة الإسلام المشكلة الكبرى أنه النسوان بغطي الوجوه تحريم النقاب. قال له أنا بعطيك عنوان، تذكير آكلي جاتوه بحرمة لبس المايوه، خلي المسلمين ينتفعوا بهذا الشيء. أنت شايف النسوان كلهن يعني مغطيات ومشيات في الطرق، كلهن غطينا وجوههن والأكف. فهذا قول شاذ، اللي بيقول تغطية الوجه والكفين حرام هذا مجرم يا أخوان، هذا مجرم. واللي بيقول لا هذا أفضل، ترى أفضل من عدم، أفضل كشف الوجه والكفين أفضل من تغطية الوجه والكفين، كذلك هذا مخطئ. اللي بيقول الكشف أفضل في الدين، كشف الوجه والكفين أحسن من تغطية الوجه والكفين، هذا مخطئ. الأفضل تغطية الوجه والكفين. بل الخلاف هل المرأة التي تغطي لا تغطي وجه وكفيها آثمة أو لا، هذا في الخلاف. والإمام بن عبد البر رحمه الله قال وأجمعوا على وجوب تغطية الوجه والكفين في زمن الفتنة. قال وأجمعوا، المسألة اللي فيها خلاف في الأصل هل يجب ولا ما يجب، لكن في زمن الفتنة ماذا قال بن عبد البر؟ وأجمعوا على وجوب تغطية الوجه والكفين في زمن الفتنة. وإيش رأيكم؟ زماننا زمن فتنة ولا؟ اطلعوا الآن على الأسواق وشوفوا الآن زمننا زمن فتنة ولا لا؟ زور الجامعات لتعلم هل نحن في زمن فتنة أم لسنا في زمن فتنة. قال وأجمع على وجوب تغطية الوجه والكفين في زمن الفتنة. فإذا سفعاء الخدين هنا هذه المرأة التي قامت فقالت يا رسول الله لما، يعني لماذا نحن أكثرنا من حطب جهنم؟ قال لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. العشير من هو العشير؟ الزوج. العشير الزوج. إيش اسم العشير؟ قالوا عشير فعيل بمعنى المفاعل، يعني عشير بمعنى المعاشر، المعاشر لكنا. العشير بمعنى المعاشر، يعني المخالط، من المعاشرة والمخالطة، فهو بمعنى المعاشر. تكفرنا العشير يعني تكفرنا المعاشر لكن. ومن هو المعاشر لكن؟ الزوج. ومعنى هذا الحديث كما قال النووي أنهن يجحدن الإحسان لضعف عقلهن وقلة معرفتهن، فيستدل يقول على ذم من يجحد إحسان ذي الإحسان. قال النووي يستدل بهذا الحديث على ذم من يجحد إحسان ذي الإحسان، هذا مذموم إذا كان في النساء، فهو في الرجال أشد ذما، أنه يجحد إحسان ذي الإحسان. المرأة التي تكفر العشير يعني تكفر لزوجها، تشكو زوجها. الكفر هنا بمعنى جحد الإحسان، الكفر ليس معنى الكفر الأكبر. تكفرنا العشير يعني تجحدنا إحسان العشير، هذا الكفر ليس المنافي للإسلام، بل هذا من الكفر الأصغر وليس من الكفر الأكبر. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.